أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في حالات التعارض الأخرى. في النقطة الأولى يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة. إذن هنا البحث في التعارض بين دليل لفظي ودليل غير لفظي، أو دليلين غير لفظيين. كانت النقطة الأولى أن الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، فلا يوجد تعارض بين العقل والنقل. فإذا عندنا دليل عقلي قطعي أن الله ليس بجسم، فلا يمكن أن نقبل أي رواية تأتي تقول بأن الله جسم، أو مجتهد يقول بأن الله جسم. يقول هناك أدلة روايات تدل على أن الله جسم وهو يقول بهذا القول، هذا أيضا مرفوض، لأن الدليل العقلي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل ظني، ولا يمكن أن يقبل أي دليل قطعي آخر. فإذا تعارض القطعان فلا بد أن يوجد خطأ في أحدهما، لا بد يكون في خطأ حتى لو كانت الرواية رواية متواترة. ما دام عندنا دليل عقلي قطعي فهذه الرواية لا تقبل، معناته هناك خطأ في مثل هذه الرواية. الرواية المتواترة تعطي قطعا، ولكن ممكن أن يكون المدلول مطابقا للواقع أو لا يكون مطابقا للواقع. وبالضرورة يعني رواية متواترة نعم تعطيك قطع، لكن هذا القطع قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. نعم رواية متواترة تقول عندي قطع، لكن هل يمكن أن تقول بأن قطعي مطابق للواقع؟ ما تقدر تقول ولو كانت الرواية متواترة. إذن ليس كل قطع يؤدي إلى مطابقة الواقع، أنت تعتقد أنه مطابق للواقع لأنه قاطع، فتقول قطعي مصيب، لكن في الواقع قد لا يكون هذا القطع مصيبا. يعني نفرض المسيحي يقطع بأن إلههم مكون من ثلاثة، يقطع بهذا، يقسم بهذا، لكن نحن نعلم يقينا بأنه هذا غير مطابق للواقع. فكل الأديان كل المذاهب عندهم قطوعات كثيرة، لكن مو بالضرورة أن تكون مطابقة للواقع. الآن الفقيه يقطع بأن المسيحية نجسة، فقيه آخر يقطع بأنها طاهرة. ولما يأتي للدليل يقدم لك هذا، يقول عندي الظن منزل منزلة القطع فأنا أقطع بهذا الحكم، لكن ما تقدر تقول كلا القطعين مطابق للواقع، يا أما طاهرة يا أما نجسة. ما يصير في الواقع أن أهل الكتاب يكونون نجسين وطاهرين في نفس الوقت، لأن متضادين ما ممكن. إذن قد تقطع بشيء ولكن لا يعني أن هذا القطع مطابق للواقع. نعم من ناحية الشرع أنت ترتب الأثر، ترتب الأثر العملي، لكن أنه مطابق أو غير مطابق بعد ما تقدر تقول. إذن لا يوجد تعارض بين العقل والنقل. فيقول السيد الشهيد: وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب. نعم من ناحية الاعتقاد تعتقد أن هذا الدين مطابق للعقل القطعي، تعتقد فيه، وإذا ما مطابق للعقل يعني هناك تقع في تضاد كثير، لأنه قد بعض القضايا القطعية مثلا نفرض أن الله ليس بجسم، بعض المذاهب الإسلامية يعتقدون بأن الله جسم، بل قد يصرحون بأن الله مكون من لحم وعظم، ولكن ليس كلحومنا، ليس كعظامنا، يد ليست كأيدينا. هذه جسمية، الآن نقول هذه اليد فيها ست أصابع حجمها كبير وهي يد، يعني كلمة يد ليست كأيدينا يعني يد كشيء آخر، ما زالت بالجسمية، مو مختلف عن الجسمية. هم الآن يقدمون النص الروائي على القرآن الكريم وعلى العقل، ليس كمثله شيء، وكأنه ليس كمثله شيء، يعني له يد ليست كالأيدي، ليست كأيدينا، تظل يد أنه جسم. ويصرحون البعض أنه لما يقول استوى على العرش يعني جلس على العرش، جلس يعني احتواه العرش، لذلك له أطيط كأطيط الرحل وكذا بعض الروايات. كلا يديه يمين، هذا من باب الكناية أن له القدرة. إذن لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة. يعني دليل دليل استقرائي، روح استقرأ الآيات والروايات لترى أنه يوجد تعارض بين العقل والنقل أو لا. فإذا عندك نقل يعارض العقل القطعي فهنا نقدم العقل القطعي ونؤول هذا الظاهر. الله له يد من أولى بمعنى القدرة بمعنى القوة، لا أنه نأخذه على ظاهره، فإنها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. إذا نركز على العقل القطعي والعقل الظني.
العقل يتفق مع
الروايات والكتاب والسنة، لأنه الأصل إذا عندك دليل عقلي قطعي يصير هو الأصل. فالآية قد تأتي بظاهرها تخالف الدليل العقلي القطعي، نقول لا نأولها حتى تتوافق مع العقل مع الدليل القطعي. إذا بتقول العقل يوافق الكتاب يعني لابد العقل يقول يد الله، الله له يد، بالعكس قل العقل يقول بأن الله ليس له يد، فالشرع يأتي ويؤيد هذا الدليل العقلي القطعي. أيهما الأصل، الشرع أم العقل؟
العقل.
نقدر نقول بأن العقل له مجاله والشرع له مجاله؟ ما نقدر نقول في الأمور التعبدية أكو عقل، أكو عقل، إذن صار العقل له مجال معين والشرع له مجال معين. في الأمور العقلية الآيات والروايات إرشادية إلى حكم العقل، في الأمور التعبدية العقل يقف يقول ما عندي شغلان هني. تسأل العقل هل الصلاة الصبح ركعتان أو ثلاثة؟ يقول ما أدري، مو مجالي أصلا، مو مجالي، مو دائرتي، فما أقدر أجاوبك. هذا ترجع فيه إلى الشرع. واضح؟ تطيع الشارع فالشرع يقول ركعتان، رجعنا للشرع، العقل ما يقول شيء هنا. يعني لو تعرض أن صلاة الصبح ركعتان أو ثلاث تقول للعقل جاوبني، ما أعرف أجاوب، هذا متخصصي. مثل ما الآن تعرض مسألة رياضية مثلا على طبيب، مسألة رياضية معقدة، الطبيب يقول لك هذا مو شغلي أنا، ارجع إلى عالم الرياضيات هذا شغله، فما يجاوبك، ما يقدر يجاوبك، لا متخصص. إذن العقل له دائرة معينة، لذلك الفقيه قبل ما يدخل إلى أصول الفقه العالم بشكل عام لابد يحدد دائرة العقل أولا، هل العقل حجة أو ليس بحجة، لابد يجاوبه. ما هي دائرة سعة حجية العقل حتى تقدر تستعمله أو ما تقدر تستعمله؟ رفض الأخباريين يقولون لا نرجع إلى العقل مطلقا في القضايا الفقهية العملية، ما نأخذ بالعقل، لذا الدليل العقلي ما يأخذون فيه. تقول له القرآن تأخذ به، تقول له القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، فش تسوي؟ ترجع للروايات. ذلك يسمهم أخباريين لأن شغلهم مع الروايات، ما يرجع لا إلى القرآن الكريم ولا إلى العقل. العجيب ما يرجع إلى القرآن الكريم، ما يرجع إلى القرآن.
شو يميز بين الصحيح والغير صحيح؟
يرجع إلى السند، وأحيانا حتى السند ما يأخذ فيه. كل ما ورد في الكتب الأربعة رواياتها كلها صحيحة، وده يقول الأخبارين هذا أنه ما تناقش في السند، لذلك ما تحتاج إلى علم الرجال، كل ما هو موجود في الكتب الأربعة عبارة عن شيء صحيح.
اسم الله الروايات الأربعة يعني الكتب الأربعة مع الآخر.
إذن لابد تعرف منهج أصحاب الكتب الأربعة في كتبهم، لو لم يذكر رواية تعارض الرواية الأخرى ضمن المنهج اللي هو يتبناه عنده منهج معين، ما يعتبر تعارض، هو هاي ثبتت عنده وهاي ثبتت عنده. لما يطرح رأيه، يطرح رأيه إما ضمن الأول أو الثاني، الرواية الثانية شنو؟ نكله إلى أهل البيت، هم بعد يعرفونه، مو أنه يتبنى الرأيين المتعارضين، يتبنى واحد فيهم، لذلك يجعل الرواية الصحيحة الأول ثم اللي بعدها حسب الصحة، إلى أن يرجع يحط في الأخير الرواية قد اللي تعارض في ظاهرها تعارض الرواية الأولى، هذه الرواية يرجعها إلى كما يقول يرجعها إلى أهل البيت، هم يعرفون تفسيره، إحنا ما نعرف تفسيره، ما يحكم العقل، وهذا متبناه الأول، بل هو يستعمل العقل. فرق بأنه لما نقول بأنهم لا يأخذون بالدليل العقلي، أكو معنيا للعقل، العقل اللي هو أدوات الاستنتاج، تيك آية رواية كذا تجمع، هذا استعمال العقل اللي يعطيك الفهم، ومرة يقصد بالعقل اللي ينتج لك نتائج. فإذا أكو فرق، مرة أنا أقرأ الآن قاعد استعمل عقلي لما أقرأ، وما عندهم اعتراض على هذا العقل، هل الدليل العقلي يعني اللي ينتج نتائج تقدر تأخذ بهذه النتائج أو ما تقدر تأخذ، يعني توليدات العقل ما يولده من استنتاجات من قواعد. إذا نفرق بأنهم لما يقولون ما نعتمد على الدليل العقلي، يعني المنتج العقل الذي يعطينا قواعد، أما العقل الذي نفهم به الآيات والروايات هذا ما عندهم اعتراض عليه. إذا العقل له معنيان هنا.
يعني هذا الدليل العقلي تفضلت به الثاني هو اللي أنتج الاعتماد على الدليل العقلي، يعني شلون قضية الدور، يعني في قضية الدور مثلا ما هو إثبات الدليل العقلي، إثبات الدليل العقلي بدليل عقلي آخر
زين،
يعني فشلون نثبت
الدليل العقلي، دليل العقلي إذا كان قطعي حجة بذاتي ما يحتاج إلى دليل آخر.
من قال أنه قطعي بدليل عقلي؟
لا، الآن مثلا اجتماع النقيضين ممكن ولا مو ممكن؟
من يقول يعني
مثلا؟ العقل يقول، فإذا يقطع بهذا ولا ما، يعني تقدر تحط نقيضين ويا بعض مكان واحد، زيد موجود وغير موجود في هذا المكان،
العقل
يقول زين. فإذا العقل يقطع بهذا صار القطع حجة بذاته، ما يحتاج إلى دليل عقلي آخر فيصير عندك دور.
لا، يعني ممكن نأتي إلى مثلا مجنون نقول هل مثلا يجوز اجتماع النقيضين؟ نقول يجوز،
هذا العقل مو المقصود هني، العقل يعني القوة المدركة في الإنسان اللي هو يفهم الأشياء. هذا الإخباريين ما عندهم اعتراض عليه، لأنهم لما يقرؤون الرواية قاعد يفهمونها، يعني قاعد يستعملون عقولهم، هذا ما يعترضون عليه. فإذا العقل بمعنى القوة المدركة هي موجودة عند جميع البشر، نعم المجنون يفقد هذه القوة المدركة، هذا مو قصدهم بالدليل العقلي. الدليل العقلي يعني اللي تعطيه قواعد، فالدليل العقلي يقول بأن اجتماع النقيضين محال، إنتاج قاعد تعطيه قواعد الآن، الضدان لا يجتمعان، هذه القواعد العقلية، هم اعتراضهم على هذا أن هذه القواعد العقلية لا يمكن أن نستعملها في الأمور الشرعية، لأن الأمور الشرعية تعبدية. هذا المعنى، فنفرق بين القوة المدركة الموجودة عند الجميع إلا المجنون، هذه القوة المدركة لتفهم على أساس أنت تفهم ما تقرأ، مو قصدهم هذا، هذا موجود حتى هم يأخذون فيه لأنهم قاعد يستعملون القوة العقلية، أما ذاك العقل الذي ينتج قواعد هذا ما يعتمدون عليه. هذه القواعد هم يستعملونها في العقائد، نعم، إذن دائرتهم دائرة التعبديات يعني الفقهية العملية، أما في العقائد هم يحتاجون إلى الدليل العقلي، إذا مو مطلقا ما نعتمد على الدليل العقلي، في العقائد نستعمله، في الفقه العملي لا نستعمله، في الفقه العقائدي نستعمل العقل حتى نصل إلى وجود الله، لكن في الفقه العملي لا نستعمل العقل. لذلك في أصول الفقه لا يطرحون الدليل العقلي، راح يأتينا لما يأتينا شلون هم يأولون الدليل العقلي بطريقة معينة، يحطون لقيد معين حتى أنه يقدرون يقولون بأننا لا نستعمل الدليل العقلي. إذن فهذا المجتهد العالم من البداية، هل تؤمن بحجية العقل في الفقه العملي أو لا؟ الأصولي يقول نعم، الأخباري يقول لا. تأتي إلى البحوث الآن، ما هي دائرة حجية العقل؟ فلا بد أن الأصولي ما دام بالبداية سلم بأصل الحجية، الآن يفصل ما هو مجاله، يحدد الدائرة، هل يمكن أن نستعمل العقل هنا أو لا يمكن، نستعمل في هذه الدائرة أو لا يمكن. النقطة الثانية، إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، دليل لفظي رواية ثقة وعندي دليل عقلي ظني، الدليل العقلي الظني ليس بحجة فلا يؤخذ به أصلا، فنرجع إلى الدليل اللفظي رواية الثقة، فنأخذ برواية الثقة. قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، طبعا رواية الثقة حتى يمكن الاعتماد على الدليل اللفظي، إذا الدليل اللفظي مرسل أو عن مجهول هذا هم ليس بحجة، فترجع للأصول العملية. إذا نفترض دليل لفظي يمكن الاعتماد عليه معتبر، حتى أنه نقدمه على الدليل العقلي الظني، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع. النقطة الثالثة، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح يعني الظني ما يكون نص دليلا عقليا قطعيا، قدم العقلي على اللفظي لأن القطع يقدم على الظن، لأن العقل يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي فتقطع بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور ظن، الظهور يعطيك ظن ما يعطي قطع، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى مو نص في هذا المعنى، النص يعني له معنى واحد، الظاهر له معنى حقيقي ومن الممكن أن يراد المعنى المجازي، فهناك معنى قريب ومعنى بعيد وهو ظاهر في المعنى القريب، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه. عندك رواية ظاهرة، إذا علمنا ببطلان المضمون الله جسم قل لا نأخذ بالمضمون أصلا، وإذا لم يكن باطلا هذا المضمون المدلول فيمكن أن يكون حجة بحكم الشارع، مثل رواية الثقة، رواية الثقة الشارع أعطاها الحجية بشرط أن المدلول والمضمون والمثل لا يكون باطلا، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل القطعي. نفرض رواية تأتي بإمكانية رؤية الله يوم القيامة وأنه يظهر كفلق مثل القمر فلا يرى سبحانه في الدنيا ويرى في الآخرة، كن إذا كانت القاعدة عقلية تقول بالاستحالة فلا يمكن يستحيل أن يرى في الدنيا وفي الآخرة، فمثل هذه الرواية ما تؤخذ، بظاهرها تدل على أن الإنسان يرى الله بعينه الباصرة مو ببصيرة، ببصيرته، فنقدر أول يرى الله بالبصيرة، مثل في الرواية كيف أعبد ربا لا أراه، هو أنه أرى بعيني، فمثل هذه الرواية تتعارض مع الدليل العقلي القطعي، فإما أن تؤول نأخذ بالمعنى المجازي يعني الرؤية القلبية، وإذا كانت الرواية تدل على الرؤية البصرية فهذه الرواية يضرب بها عرض الحائط لأنه يخالف الدليل العقلي بالإضافة إلى مخالفته للقرآن الكريم، فلا مجال للأخذ بالظهور. النقطة الرابعة، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية، دليل عقلي مع دليل عقلي، فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر، فإذا كان أحدهما قطعيا يؤخذ بالدليل القطعي، وأما إذا كان كلاهما ظنيا فلا يؤخذ بأي منهما، دليل عقلي ظني ودليل عقلي ظني لا الأول حجة ولا الثاني حجة. إذن هذه النقاط الأربعة في حالات التعارض الأخرى. نأتي ثانيا إلى التعارض بين الأصول العملية، يقول وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب، مثالها أن نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة المشرقية، يعني إذا كان الغروب بسقوط القرص فعندك من سقوط القرص إلى غياب الحمرة المشرقية هنا عندنا فترة، في هذه الفترة هل يجب أن نستمر في صيامنا أو لا؟ نفرض عند المذاهب الأخرى بسقوط القرص أنه خلاص يفطرون، نحن نقول بغياب الحمرة المشرقية إلى منتصف السماء، إذا غابت الحمرة المشرقية فهنا يبدأ المغرب الشرعي. إذن في الفترة من سقوط القرص إلى غياب الحمرة المشرقية هل يجب فيه الصيام والاستمرار في الصيام أو لا؟ فنقول عندك يقين سابق بالصيام، الآن تشك فتستصحب الصيام، فيجب عليك الاستمرار بالصيام إلى غياب الحمرة المشرقية. وأيضا عندك شك بدوي، هنا شبهة بدوية لأنه شك غير مقترن بالعلم الإجمالي، فتجري في هذه الفترة أصالة البراءة فلا يجب عليك الصيام، فصار عندك وجوب الصيام بالاستصحاب، عدم وجوب الصيام عن طريق البراءة، فصار عندي تعارض بين الاستصحاب والبراءة، فأيهما نقدم حتى نرتب الأثر العملي، أستمر بالصيام أو يجوز لي أن أفطر؟ واضح المسألة؟ فيقول ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا، والشك في بقائه يعني بقاء الوجوب ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب. إذا صارت النتيجة واجب عليك الصيام. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي. فإذا عندك شك بدوي تطبق عليه أصالة البراءة، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا بالبراءة الشرعية. وإن كان على المسلكين مسلك قبح العقاب بلا بيان يقول بالبراءة العقلية، مسلك السيد الشهيد يقول بالاحتياط العقلي، لكن تأتي البراءة الشرعية فترفع الاحتياط العقلي، فنقول بالبراءة الشرعية يعني لا يجب عليك الصيام.
رفع الاحتياط ولا بدليل شرعي؟ الشرع
نعم، البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، فرح يأتي لابد من وجود الدليل على البراءة الشرعية. إذا ما عندك دليل على البراءة الشرعية ذاك المسلك يرجع للبراءة العقلية، وهذا المسلك يرجع للاحتياط العقلي، فبأي الأصلين نأخذ؟ والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة. طبعا لما نقول تقديم هذا على ذاك لابد يكون عندك دليل، ما عندنا احنا استحسانات، إذن لابد من وجود دليل على تقديم الاستصحاب على البراءة، فما هو هذا الدليل؟ وهذا متفق عليه بين الأصوليين، لا يوجد فيه اختلاف، تقديم الاستصحاب على البراءة. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة. شنو خذينا معنى الحكومة سابقا؟ شنو معنات الحكومة؟ نقول هذا حاكم على ذاك، أخذنا السابق أن هذا من باب الحكومة. شنو قلنا معنى الحكومة؟ نعم، الحاكم يقدم على المحكوم، لماذا؟ ايش معنات حكومة؟ نعم، شنو معنى الحكومة؟ حتى نفرق أن هذا تخصيص وعموم، تقييد وإطلاق، عندنا تقديم النص على الظاهر، عندنا تقديم الحاكم على المحكوم. يعني الآن لو أقول لك ما معنى العموم والتخصيص، نقول لي في العموم عندي أداة من أدوات العموم، ويوجد هناك مخصص يضيق الدائرة في الحكم، فأنا أقول بأنه مثل لا ربا بين الوالد وولده، وهذا مثال في معنى الحكومة. أذكركم مرة ثانية، قلنا إما نضيق الموضوع تعبدا أو نوسع الموضوع تعبدا، تذكرونه؟ قلنا مثال التضييق، المثال اللي ضربه المدين ليس مستطيعا، فأخرجنا مصداق من المستطيع تعبدا، الطواف بالبيت صلاة، جعلنا هناك مصداق تعبدي داخل في الصلاة، فالطواف بالبيت عبارة عن صلاة. إذن عندنا في الحكومة هذه حفظوها. توسعة الموضوع تعبدا أو تضييق الموضوع تعبدا. توسعة الموضوع تعبدا أو تضييق الموضوع تعبدا حتى أعطيه الحكم، توسعة أو تضييق موضوع الحكم. لكن هاي تعبدا، حط خطين تحت التعبد. تضييق مثال المدين ليس مستطيعا، التوسعة مثاله الطواف بالبيت صلاة. لكن انتبه، تعبدا مو حقيقة، ما نجعل مصداق حقيقي ولا نخرج مصداق حقيقي. قلنا في التخصيص أخرجنا مصداق حقيقي منه إخراجا حقيقيا متعبديا. الربا حرام يعني مطلقا، الآن نخرج إخراج حقيقي فنقول لا ربا بين الوالد وولده، هذا إخراج حقيقي، لذلك يكون من باب التخصيص متعبدي. تصبر إلى آخر الدرس القادم حتى نبين شلون يصير إخراج حقيقي أو أنه إدخال حقيقي، بل قد يكون إلغاء تعبدي وإلغاء حقيقي بعدين للدرس القادم. إذا دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، وقلنا الحكومة بمعنى تضييق الموضوع تعبدا أو توسعة الموضوع تعبدا أو رفع الموضوع تعبدا أو إلغاء الموضوع تعبدا. إذا توسعة أو تضييق أو إلغاء، لكن كله تعبدا. فهنا حاكم على دليل أصل البراءة من باب رفع الموضوع تعبدا. إذا صار الحكومة ثلاث معاني، لما نقول حكومة تبحث عن إما تضييق الموضوع تعبدا، وإما توسعة الموضوع تعبدا، وإما إلغاء الموضوع تعبدا، إلغاء أو رفع الموضوع نفس المعنى. لماذا هنا نقول حاكم وهو يرفع الموضوع تعبدا؟ قال لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمونه، ما لا يعلمون رفع، صار عندي موضوع محمول، ما لا يعلمون هو الموضوع، رفع هو المحمول هو الحكم، ما لا تعلم مرفوع، الشك داخل في ما لا تعلم يعني ما لا تقطع به. قل نعم، إذن الشك مرفوع وموضوعه كل ما لا يعلم، ومن المصادق مصداق عدم القطع هو الشك. ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين أبدا بالشك. في أصالة البراءة عندك شك ولا ما عندك شك بدوي؟ نقول هذا الشك البدوي لا ينقض اليقين أبدا. إذن تستصحب اليقين السابق، استصحاب اليقين السابق يلغي الشك حقيقة أو يلغي الشك تعبدا؟ تعبدا، لأن حقيقة لحد الآن الشك موجود عندك، الشك ما يزول، يعني هذا الشك الموجود في النفس لا يزول بالاستصحاب، وإنما ترتب الأثر العملي فقط، فيظل حالة الشك موجودة عندك. وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يعني لا ينقض اليقين أبدا بالشك، يعني اليقين مقدم على الشك، يعني الشك ملغي. لكن هذا الإلغاء ليس إلغاء حقيقيا، وإنما إلغاء تعبدي، لأن الشك موجود لا يرتفع حقيقة، وإنما تعامل كأنه غير موجود. فهذا الإلغاء إلغاء تعبدي، تعامل كأنه غير موجود. نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك تعبدا لا واقعا، يكتبوها تعبدا لا واقعا، ويفترض كأن اليقين باق على حاله. يفترض مو واقعا، هو افتراض، افترض أن اليقين في الاستصحاب باق، مو أنه يقين حقيقي باق، فحالة الشك موجودة عندك، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة تعبدا. كلمة تعبدا ضرورية في الحكومة. إذن تقديم الاستصحاب على البراءة من باب الحكومة، فالاستصحاب حاكم على البراءة، أو قل دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، دليل الاستصحاب حاكم. إذا قال دليل الاستصحاب مو الاستصحاب، لأن في الدليل عندنا إلغاء الشك تعبدا. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس، يعني بين سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية، لأن هذا كان مثالا بوصفه وجوبا مشكوكا، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة، لأنه ينفي يلغي يرفع موضوع البراءة تعبدا. حطوا كلمة تعبدا، إذن في الحكومة عندنا توسعة الموضوع تعبدا، تضييق الموضوع تعبدا، إلغاء الموضوع تعبدا، رفع الموضوع تعبدا. خلوا هذا معنى الحكومة موجود بأيديكم، أي مكان تقرؤون من باب الحكومة لابد تراقد، وما يذكر توسعة تضييق أو إلغاء، أنت لا تشوف أنه هو ضمن أي الثلاثة. وإذا تريد أن تعرف أن هذا من باب الإطلاق أو التقييد، من باب التخصيص والعموم، من باب النص والظاهر، من باب الحكومة، لابد تعرف معاني حتى تقدر تطبق أن هذا من أي باب. وفي الحكومة عندنا ثلاث أقسام، تحت أي قسم من الأقسام التعارض بين النوعين يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.